بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع اشتداد الأحداث الأليمة مؤخرا في المسجد الأقصى والقدس وغزة ومناطق 48 والضفة، تداول كثير من الناس مقاطع قديمة بقصد أو بغير قصد، ويعاد نشر مثل هذه المقاطع بقوة للتشكيك بمكان المسجد الأقصى وأنه ليس بفلسطين، ومن هذه الأكاذيب التي يدعي أصحابها أنها نتاج دراسات وبحوث وأدلة وما شابه ذلك. والحقيقة أنهم يتناقلون ما بثته مراكز الدراسات الصهيونية والمستشرقون والباحثون اليهود. فهذا التشكيك ليس جديدا، بل هو قديم يعاد نشره كلما تجددت الأحداث، لأنهم يعملون على أكثر من جبهة، ومن أقوى وأهم هذه الجبهات هي الجبهة الإعلامية التي تبث روح التخذيل والانهزامية والتشكيك بالمسلمات وبث الأكاذيب والإرجاف بين المسلمين لصرفهم عن نصرة مقدساتهم وقضاياهم المصيرية المهمة. المستشرق اليهودي المجري جولد سيهر من أكثر وأقدم من أثار الأكاذيب والتشكيكات، وتناقلها من يسمون أنفسهم بالباحثين أو المفكرين أو الكتاب، وحقيقتهم أنهم صهاينة بامتياز ومعاول هدم في ثوابت الدين ومقدساته، يبيعون دينهم بدنيا غيرهم. وعندما أقيمت دولة الكيان الصهيوني والجامعات العبرية ومراكز الدراسات البحثية والدراسات الأسيوية الأفريقية في الجامعة العبرية، ركزوا بشكل كبير على إشاعة الأكاذيب التي تدور على أمرين مهمين: التشكيك بمكانة المسجد الأقصى، وأيضا التشكيك بمكانه، التشكيك بالمكانة وبالمكان. ومما لا شك فيه أن دوافع مراكز الدراسات والباحثون اليهود في نشر تلك الأكاذيب لإكساب احتلالهم لبيت المقدس شرعية دينية وتاريخية وواقعية وتراثية وقانونية، بل وفي بعض الأحيان وإنسانية، لأن تاريخنا حقيقة تاريخ مجيد عميق متجذر في هذه المدينة، في هذه البقعة، في هذه الأرض الطيبة. هذا التاريخ يؤرقهم ويخيفهم ويقلقهم، لذلك هم يحرصون على قلب الحقائق والتزوير والكذب المستمر. وكذلك الهدف من ذلك إبعاد المسلمين عن تعاطفهم ومحبتهم وارتباطهم الإيماني مع المسجد الأقصى. ومن هؤلاء الذين انتشرت مقاطع مرئية لهم يدعون هذه الفرية المدعو مصطفى راشد، ويقول في ما نشر عنه في هذا اللقاء وهذه المقابلة، يقول: أنا عملت بحث وكنت في آخر سنة في جامعة الأزهر في كلية الشريعة، ويدعي أن هذا البحث لديه مستندات وموجود بجامعة الأزهر، ويقول بأنه يثبت أن المسجد الأقصى ليس في فلسطين، بل هو موجود في مدينة الجعرانة على بعد 25 كيلومتر من المدينة المنورة، كما يدعي هو وكما يقول، وهذا من جهله الواضح، فالجعرانة هي قرب مكة وليس المدينة. يدعي ويقول أنه ما زال موجودا إلى الآن. ولما سألته مقدمة البرنامج النصرانية: وما هذا الذي في فلسطين؟ قال: هذا بناه عبد الملك بن مروان، ومكتوب عليه يافطة حتى الآن، بناه عبد الملك بن مروان سنة 63 هجرية. وهذا أيضا من جهله المركب، فهو يتحدث عن قبة الصخرة ظنا منه أنه المسجد الأقصى، كما يروج لذلك الإعلام الصهيوني لصرف الناس عن كامل مساحة المسجد الأقصى. وقبة الصخرة كما هو معلوم بناها عبد الملك بن مروان في الفترة بين عامي 66 حتى 72 هجري. ثم يتابع الحديث المدعو مصطفى راشد، يقول أن سيدنا النبي لم يذهب إلى فلسطين، في مسجدين في مدينة الجعرانة، مسجد اسمه الأدنى ومسجد اسمه الأقصى، الأدنى الأقرب والأقصى الأبعد. ثم يقول بالنسبة للأقصى أنه بفلسطين، هذه كذبة كبرى، هو يدعي ذلك. ثم قال: والسبب في ذلك بسيط جدا، أن المسجد الذي في فلسطين بناه عبد الملك بن مروان سنة 63 هجرية، أي بعد وفاة النبي بستين سنة أو أكثر، فكيف سيدنا النبي يذهب لمسجد لم يكن موجودا؟ وهذا غاية في الغباء والجهل بل والحمق. ثم يذكر ترهات وأشياء أخرى سأعرض عن ذكرها، لا خطام لها ولا زمام. وأقول وبالله التوفيق، لولا أن مثل هذه الأكاذيب قد أذيعت بين الناس لما كان ينبغي للعاقل أن يلتفت إليها. ولكن خلاصة الرد في من يشكك عموما بمكان المسجد الأقصى وما أثاره هذا المدعو وقبله كذلك أشاع هذه الأكاذيب وهذه الافتراءات غيرهم ممن يدعون أنهم كتاب ومفكرون، فما ادعاه هذا المدعو كذبا وزورا ومهتانا يرد عليه كالتالي: أولا، باتفاق المسلمين أن المسجد الأقصى لا يطلق في الشرع إلا على مسجد إيليا وهو بيت المقدس في فلسطين، ومن قال غير ذلك فقد خالف صريح القرآن وصحيح السنة وإجماع الأمة وافترى كذبا على الله. ثانيا، مما ورد في معجزة الإسراء والمعراج كما في البخاري ومسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وهذا واضح، قال فجل الله لي بيت المقدس، وبيت المقدس معروف هو في فلسطين. كذلك تكاثرت الأحاديث في فضله، أي فضل بيت المقدس والمسجد الأقصى، من شد الرحال والصلاة والتعبد فيه، وتلقى هذه الفضائل وهذه الأحاديث وهذه الأوصاف وهذه التي ذكرها عليه الصلاة والسلام تلقاها الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان ومن تبعهم بالقبول والاتفاق على أنه المسجد الذي في مدينة القدس، وما خلف في ذلك أحد، بل وشدوا الرحال إليه ورابطوا فيه، وقبور بعضهم تشهد بذلك. رابعا، بشارة النبي عليه الصلاة والسلام بفتح بيت المقدس وهو من علامات الساعة وصدق وإعجاز النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تحقق ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، وذهب وتسلم مفاتيح المدينة بنفسه. فمن ادعى أنه في الجعرانة فهو يكذب النبي عليه الصلاة والسلام ويتهم الصحابة الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل فتح تلك المدينة المقدسة واستقرت محبتها وتعظيمها في وجدانهم لكثرة ما غرس عليه الصلاة والسلام في نفوسهم الولاء لهذه البقعة الطيبة. خامسا، أما قوله لم يكن في ذلك الوقت بنيت مساجد في فلسطين، فيجاب على هذا الجهل وهذا الغباء أن المسجد الأقصى موجود في فلسطين منذ عهد آدم عليه السلام كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في البخاري ومسلم، وكذلك توارث جواره والتعبد فيه الأنبياء وأتباعهم، فهاجر إليه إبراهيم ولوط عليهم الصلاة والسلام، وقصده موسى عليه السلام لفتحه وتخليصه من العمالقة الجبارين، ثم فتح هذه المدينة نبي الله يوشع عليه السلام، ثم حررها مرة أخرى داود عليه السلام مع جيش طالوت، وكانت لسليمان عليه السلام أعظم مملكة عبر التاريخ، وولدت قربه مريم عليه السلام وكذلك عيسى عليه السلام ويحيى، وتعبد فيه زكريا. فارتباط الأنبياء معظمهم ارتباط عقدي وإيماني، ورسخت أهمية ومكانة وفضيلة هذه البقعة بما فيها هذا المسجد المعظم. كذلك سادسا، ما يدل على تهافت هذه الخرافة أو الفرية أن المسافة بين الحرم المكي والجعرانة 18 ميلا شمال شرقي مكة، أي قرابة 25 كيلومتر، فهل هذه المسافة تستحق بالانتقال بأعظم دابة ومركوب هو البراق الذي اشتق اسمها من البرق لشدة سرعتها الخارقة؟ فأين المعجزة بذلك؟ الانتقال بهذه المسافة ليست معجزة، بل المعجزة بالانتقال من مكة إلى القدس، إلى بيت المقدس. سابعا، لو رجعنا إلى أصل الرواية التي بنى عليها المستشرقون الصهاينة وتلقفها هؤلاء الأفاكون من الكتاب العرب، سنجد أنها تدور على لفظ للمسجد الأقصى ورد في كتاب المغازي للواقدي. والواقدي كما تعلمون قال عنه الذهبي: وخلط الغث بالسمين والخرز بالدر الثمين فاطرحوه لذلك، هو غير موثق. وقال يحيى بن معين في تاريخه: والواقدي ليس بشيء. وقال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: كتب الواقدي كذب. وقال النسائي: المعروفون بوضع الحديث على رسول الله أربعة: ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل ابن سليمان بخراسان، ومحمد بن سعيد بالشام. ثامنا، هذه المغالطة المفضوحة المكشوفة تدل على جهل بالتاريخ وسوء في النوايا وخلط للمفاهيم وقياس فاسد، فلا يمكن الوصول لنتائج صحيحة بناء على مدخلات ومقدمات غير سليمة وفاسدة. فحادثة الإسراء التي هي معجزة مبهرة عظيمة كانت قبل الهجرة بسنة أو 16 شهرا أو 3 سنين، والصواب أنها كانت مرة واحدة بعد البعثة وقبل الهجرة، هذا هو الصحيح. أما النص الذي أورده الواقدي في المغازي ولم ينقل عن أي أحد في كتب السير والسنن المعتبرة، فهو يتحدث عن منطقة توزيع الغنائم الجعرانة بعد غزوة حنين وحصار الطائف وهزيمة هوازن سنة 8 من الهجرة وإحرامه عليه الصلاة والسلام منها بالعمرة المعروفة في ذي القعدة في السنة 8. وعلى فرض صحة هذه الرواية أي رواية الواقدي تنزلا، فقد كان بالجعرانة مسجدان، أحدهما بالعدوة القصوى من الوادي، بني في موضع مصلى النبي عليه الصلاة والسلام وأحرم منه، والآخر بالعدوة الدنيا من الوادي، بناه رجل من قريش، وكلا المسجدين بني قبل القرن الثالث الهجري. فالمقصود هنا بهذا الذكر هو النسبة المكانية والجغرافية لمسجدي الجعرانة، كما قال سبحانه في موضع آخر في غزوة بدر: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. بالعدوة الدنيا هنا أي بشفير الوادي الأدنى إلى المدينة، والدنيا تأنيث الأدنى، قال وهم يعني عدوكم من المشركين بالعدوة القصوى، بشفير الوادي الأقصى من المدينة، والقصوى تأنيث الأقصى. فجاء المستشرقون والباحثون الصهاينة في العصر الحديث فبحثوا عنه وأخرجوه من كتب الواقدي أو الأزرق، وأطلقوه بعد أن حرفوه ووضعوه في سياق آخر، فأخذوا نص نادر ولم يذكر في الكتب المعتمدة فأخذوه وصرفوه عن سياقه والحادثة التي ورد فيها. ومن المفارقات أن الواقد الذي يحتج به هؤلاء ومن قبلهم المستشرقون الصهاينة روى حديثا في ذات الكتاب المغازي يؤكد فيه قدسية المسجد الأقصى الذي في القدس حين كانت فلسطين تحت الاحتلال البيزنطي الروماني، ونصه: وقالت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني جعلت على نفسي إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدرين على ذلك، يحول بينك وبينه الروم. فقالت: آتي بخفير يقبل ويدبر. فقال: لا تقدرين على ذلك، ولكن ابعثي بزيت يستصبح، أي يسرج السراج، لك به فيه فكأنك أتيته. فكانت ميمونة تبعث إلى بيت المقدس كل سنة بمال يشترى به زيت يستصبح به في بيت المقدس حتى ماتت فأوصت بذلك. هذا من كتاب المغازي الجزء الثاني الصفحة 866. ولو رجعنا إلى حال المدعو مصطفى راشد لوجدنا العجب العجاب، والحقيقة أن كل من يتكلم بهذه الحقائق وهذه الثوابت وهذه المبادئ التي رسخت التي هي من أصول الدين واتفقت عليها الأمة يجد من أحوالهم العجب العجاب. فهذا ادعى أنه مفتي استراليا وله ظهور في الفضائيات وكان له دور في تشويه بعض أحكام الدين، وكان يعني له حضور مع بعض المفسدين في بعض القنوات، وفي إحدى المقابلات طلب منه أحد طلاب العلم أن يقرأ آية، فما استطاع قراءة آية واحدة من كثرة الأخطاء فيها، فكيف يتحدث هؤلاء بقضايا وثوابت الدين ولا يستطيعون قراءة القرآن؟ والأمر الآخر أن مقدمة البرنامج التي تقابل هذا المدعو هي نصرانية، ومهمتها التشكيك في ثوابت الدين وأحكام الشريعة ومناقشة بعض المسلمين من ضعاف النفوس وأصحاب المنافع الشخصية والمصالح الدنيوية الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم. هذا القول قد توافق تماما مع قول الصهاينة، وأيضا هنالك قول للفرق الباطنية أن المسجد الأقصى في السماء وليس في فلسطين. والمتتبع لهذه الشخصية، أي شخصية المدعو مصطفى راشد، يجد الغموض والكذب والخداع والتزييف والتلون والتقلب، فادعى أنه أزهري وهو ليس بذلك. في عام 2008 قدمه التلفزيون الاسترالي في تغطيته لمظاهرات الحزب المسيحي الديمقراطي الاسترالي على أنه المسلم المتحول إلى المسيحية، وكان له فيديو شهير يروي فيه قصة تنصره وردته عن الإسلام للمسيحية، ولكنه سرعان ما قام بحذفه من يوتيوب، ولكنه لم يستطع أن يحذف أرشيف المواقع التنصيرية التي احتفت به في الأعوام ما بين 2008 إلى 2010، وعلى بعضها تسجيلات صوتية له بهذا الشأن. إذن هو مرتد ومتنصر، فكيف أنا أخذ الثوابت أو الأصول أو ما يتعلق بأمور مهمة بمقدسات الدين من أمثال هؤلاء؟ وكان له كتابات في موقع الحوار المتمدن، وهو موقع خاص بكتابات العلمانيين واللادينيين والملحدين، كما يدعي أنه إمام لمسجد سيدني في نيو ساوث ويلز في استراليا، ومع ادعائه طبعا أنه أزهري، وكذلك له انتقاد لصحيح البخاري، وعندما أراد أن يقرأ اسمه قرأ أن مؤلف البخاري ليس البخاري، بل قال هو جمعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عبارة جمعه قرأها على أنها جمعة، وهذا من جهله المركب، وكذلك من أكاذيبه الكثيرة وادعاءاته. ادعى أنه ممثل الأزهر في استراليا وهذا كذب، وادعى أنه إمام لمسجد هناك وهذا كذب، وادعى أنه يحمل شهادة الدكتوراه من الأزهر وهذا كذب، ورد عليه مفتي مصر الشيخ علي جمعة، وطعن في البخاري وادعى بأنه غير موجود، وطعن في القرآن وادعى أنه ناقص وضاع جزء منه، وبالمقابل يدافع عن التوراة والإنجيل المحرفة، ويقول أيضا الحج إلى جبل الطور أعظم أجرا من الحج إلى الكعبة المشرفة، وادعى عدم تحريم الخمر وتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام، وادعى أنه كان يشرب الخمر عياذا بالله ليلا نهارا في كذبة لم يسبقه إليها أحد، كذلك نفى تحريم أكل لحم الخنزير ودعا لخلع الحجاب. فهو يهاجم الإسلام بشكل مباشر وغير مباشر لصالح النصرانية بل والصهيونية، ومع تبجحه بالتشكيك بالمسجد الأقصى هو خادم للمشروع الصهيوني. وهذه الحقيقة، طالما أن هنالك صراع بين الحق والباطل، سيبقى أهل النفاق والتخذيل في كل عصر وجيل يبثون سمومهم، طالما هنالك حق وعقيدة ودين ومقدسات يحملها ملايين المسلمين في صدورهم. قال تعالى عن أمثال هؤلاء: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فهذه الحقيقة القرآنية الناصعة التي تروي خبر مكر أعداء الله بهذا الدين الحنيف، وتخبر عن مكرهم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولكن الله لهم بالمرصاد. فهو الحافظ لدينه جل وعلا، كما قال سبحانه: والله متم نوره ولو كره الكافرون. فمثل هذا الطرح والكذب والتشكيك في مكان المسجد الأقصى يراد منه برمجة العقول على واقع جديد يتماهى ويتناغم مع واقع الاحتلال الصهيوني في أرضنا فلسطين، وعندها لا قدر الله ستتحقق النتائج العملية التالية التي يطمحون لها من خلال بث ونشر هذه الترهات والأكاذيب. أولا، توهين وإضعاف علاقة الإسلام والمسلمين بالمسجد الأقصى المبارك وتلك الأرض المقدسة في السنوات الأولى من صدر الإسلام كمقدمة خاطئة للوصول إلى نتيجة مضللة وقطع أي علاقة متجذرة تدريجيا. ثانيا تهميش مكانة الأقصى الدينية والتاريخية واعتبار وجوده سياسيا طارئا مفتعلا، وبالتالي صرف الأنظار عن تعظيمه والدفاع عنه. ثالثا ما يراد من هذه الأكاذيب والتشكيكات جعل الوجود العربي والإسلام في القدس غريبا، وبالتالي فهي عادة إلى أصحابها الشرعيين من الصهاينة المعاصرين، وهذا كذب صراح. رابعا التبرير لكل أفعال الصهاينة الغاصبين من قتل وتدمير وكذب وتزوير وقلب للحقائق، وكذلك شرعنة وجود المحتل في فلسطين والتعامل معه كأمر واقع لا فرار منه. أخيرا أيها الأحبة، أوصيكم بأن لا تلتفتوا لمثل هذه الأكاذيب المتهافتة التي تشكك بأصول وثوابت تلقتها الأمة بالقبول والتسليم والاتفاق، وأن لا نعول في ديننا إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم الموثوقين، فلا نغتر ولا نستمع لمن هب ودب حتى نتثبت منه، وأن نحافظ على ثوابتنا وأصولنا التي تلقتها الأمة بالقبول جيلا عن جيل، وأن لا تزيدنا مثل هذه الأكاذيب والأغاليط إلا رسوخا وثباتا ودفاعا وذبا عن مقدساتنا ومسرى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.